هنا مدرسة ربانية،
مدرسة ربانية.
من مدرسة الربانية نتحدث، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله.
بارك الله كما حبيتنا،
وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي بالله، كل عام وأنتم بخير. هذه ليلة النصف من شعبان، وليلة النصف من شعبان ليلة معظمة، صح فيها الحديث عن 9 من الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله يطلع إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه. إن الله يطلع إلى الأرض ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن أو قاتل نفس. اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين، اللهم اجعلنا من المغفور لهم في هذه الليلة أجمعين. هذه ليلة فاضلة، وشهر شعبان شهر مكرم، شهر تعرض فيه الأعمال على الله. الصحف ينظر الله فيها في شهر شعبان، صحيفة أعمالك طول السنة، أعمال السنة النهائية كلها طول السنة تعرض على الله. لذلك قلت أن هذا الشهر اسم شهر الحياء من الله، إنك تستحي وأعراض وأعمالك تعرض. شوف بقى، ربنا ينظر في كذبة كذبتها، وغلطة غلطتها، وصلاة ضيعتها، وكلمة وحشة قلتها، وغفلتك وتقصيرك، الله ينظر فيه. فتأتي هذه الليلة في نصف من شعبان، في النصف من شعبان، ربنا كريم، كريم جل جلاله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، سبحان الله العظيم. الآية اللي سمعناها في الصلاة النهاردة: ويزيدهم من فضله، سبحان الله العظيم. تجد دايما إن اللي يعمل حسنة ربنا يديله حقه وزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والذين اهتدوا زادهم هدى إلى آخره. دائما تلاقي الزيادة من ربنا كريم جل جلاله. فيأتي في وسط هذا الشهر العجيب اللي بتعرض فيه الأعمال على الله، ما تزعلش مني، فضيحك بتعرض على الله، مآسيك وأخطائك بتعرض على الله. في وسط هذا الجو من العرض تيجي ليلة النصف ليغفر الله للجميع. اللهم اغفر لنا في هذه ليلة أجمعين. بس المحروم من المغفرة مشرك، واوعى كدأب أهل العصر يقع في ذهنك إن الشرك دول أيام النبي بقى اللي كانوا بيعبدوا هبل واللات والعزة. شرك إيه النهاردة؟ ما فيش شرك. اوعى يقع في ذهنك كده. لا 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 لا، بالعكس، ده الشرك النهاردة أكثر من الأول بكتير، وكل عصر له شركه. يعني أيام سيدنا إبراهيم كانوا بيعبدوا النجوم، شرك. أيام سيدنا موسى عبدوا العجل، شرك. أيام سيدنا عيسى كانوا بيعبدوا الطب، شرك. النهاردة أو بيعبدوا الصليب، شرك. النهاردة أهل عصرنا في معبود أكبر من كل دول، النفس. كل واحد بيعبد شهوته، بيعبد نفسه، بيعبد هواه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ كترت قوي كلمة على مزاجي، صح ولا لا؟ على كيفي، براحتي، اللي يعجبني، أنا عارف مصلحتي، صح ولا لا؟ هي دي عبادة جديدة، عبادة الجسد. اللي عايز يبقى أمور وحليوة ومهتم بجسمه، واللي عايز يلبس ويتزوق ومهتم بلبسه، واللي عايز يبقى صاحب فلوس ومهتم بماله، واللي عايز يبقى صاحب منصب ومهتم بمنصبه، بيعبد منصبه إلى آخره. دي معبودات آلهة جديدة عصرية في زمننا. لذلك عايزك تفتش الليلة دي عشان يغفر لك. اللهم اغفر لنا، اللهم اجعلنا من المغفور لهم في هذه الليلة. فتش في قلبك وقلب كده في حياتك، هل في قلبك حب كحب الله؟ حب الفلوس، حب الشهوة، حب النسوان، حب المنصب، حب نفسك؟ هل في قلبك خوف كخوفك من الله؟ هل في قلبك رجاء يساوي رجاءك في وجه الله؟ قلب وطهر. اللهم طهر قلوبنا من الشرك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اثنين، مشاحن قاطع رحم. إذا كان بينك وبين أي حد من المسلمين شحناء، سمح لله، اتصل بيه، روح له. أي رحم أنت قطعه يوصله، أبوك، أخوك، أختك، عمك، خالتك، ولادهم، عمتك، خالك، اوصل رحمك وصفي علاقاتك، وبات الليلة دي وقلبك طاهر سليم لكل المسلمين، يغفر لك إن شاء الله. أسأل الله أن يجعلنا من المغفور لهم بهذه الليلة. ثم نعود إلى سلسلة دروسنا، وهي تفسير القرآن الكريم، بصائر للمسلم المعاصر. بدأنا في تفسير سورة إذا جاء نصر الله والفتح. اللهم عجل بالنصر والفتح يا رب العالمين. قلنا إذا جاء نصر الله فتح، مش عايز أعيد كتير. إذا جاء، إذا إيه؟ جاء. يبقى النصر إيه؟ بيجي، بيجي. إذا جاء، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوها جاءهم نصرنا. فالنصر بيجي، لكن يحتاج عم محمد الله يرحمك أنت وماهر ها والسامعين، يحتاج عشان يجي لازم إيه؟ نمهد له طريق يجي فيه. لكن المشكلة الكبيرة إن إحنا حاطين في الطريق عقبات وآفات منع النصر من إنه يجي. فلذلك اتكلمنا بقى لماذا يتأخر النصر وكيف يأتي النصر. إذا جاء نصر الله والفتح، وقفنا عند كلمة الفتح، وإن المقصود بكلمة الفتح في هذه السورة فتح مكة. ثم قلنا أن التمهيد لفتح مكة كان بفتح قبله، وهو صلح الحديبية. صلح الحديبية سماه الله فتحا، قال سبحانه وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. سبحان الملك. السورة دي نزلت عن صلح الحديبية. قلنا بين يدي الفتح لصلح الحديبية دروس وفوائد. نحتاج أن نستخرج الدروس والفوائد من صلح الحديبية عشان نمهد الطريق اللي احنا قلنا عليه. محتاجين نعمل ايه؟ نفتح طريق زي ما عملته كده نزلة على الدائري، نعمل نزلة ها ينزل منها الفتح والنصر علينا. نسأل الله أن يمكن لدينه في الأرض يا رب. اللهم مكن للدين ولأهل الدين. والفائدة الأولى، هندخل بقى في الموضوع على طول. الفائدة الأولى عظمة الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم. احنا عارفين ان سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ولد في مكة ونشأ في مكة ونزلت عليه الرسالة في مكة وظل يدعو إلى الله في مكة 13 عاما، ثم خرج مهاجرا إلى المدينة. خرج مهاجرا إلى المدينة، هاجر إلى المدينة وأقام بها، وبدأت إقامة دولة الإسلام في المدينة. ولكن رسول الله لم ينس مكة. ينساها ازاي وفيها بيت الله؟ والله جل جلاله أراد أن يذكر المهاجرين دوما بمكة. احنا نعلم قصة تحويل القبلة، إن سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت المقدس في الصلاة. هم كانوا في مكة بيصلوا إلى الكعبة، كانوا في مكة بيصلوا إلى الكعبة، لما راح المدينة أمر أن يستقبل بيت المقدس، فاستقبل بيت المقدس 18 شهرا، سنة ونص، ثم أمر أن يتجه إلى الكعبة مرة أخرى، فاتجه إلى الكعبة. وكأن أمر الله لرسوله صلى عليه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بالاتجاه إلى الكعبة 5 مرات في اليوم والليلة أو كل صلاة يصلي يتجه للكعبة، كأن ربنا بيقول لهم بيفكرهم إنكم ليكم قبلة في أيدي المشركين يجب أن تحرروها. فكل ما يتجهوا للكعبة يتذكروا ويحنوا. وجرت الغزوات بغزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق، والرسول متلهف أن يعتمر أن يشوف الكعبة، وما فيش مجال أنه يتكلم، بس سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما كان بيتلهف على شيء ما كانش بيتكلم، ما كانش بيقول. شوف في تحويل القبلة، قد نرى تقلب وجهك في السماء، ما بيقولش حاجة بس بيبص للسماء. فنفس الشيء كان يعتمل في داخله عوامل الشوق للاعتمار ولرؤية الكعبة ولدخول مكة، ولكن كان ساكت يطوي جوانحه. لذا انت اسمك ايه يا اخي؟ يا اخي محمد. الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم يذكر احوال الصالحين، فقال ايه؟ يموت احدهم وحاجته في صدره. احوال الصالحين كده، مش كل حاجه يقولها ولا كل حاجه يطلبها. يموت احدهم وحاجته ايه؟ في صدره. هو جواه، ويا رب علمك بحالي يغنيك عن سؤال. احنا ما بنقولش ان ده اعراض عن الدعاء، لا، ادعي. مش عارف، في حاجات ينبغي انها ما تتقالش، صح؟ فاحيانا احنا بنقول ادعي، ربنا قال ادعوا وقال ربكم ها ادعوني استجب لكم. والصحابة بيقولوا كان أحدهم لا يستحي أن يسأل الله في شسح نعله. اوعى تفهم من كده أنا بقول لك ما تدعيش، ادعي، لكن دي بس حالة يعني إيه شوية حالة. الإمام البخاري ذكر عنه قال إيه؟ سألت ربي مرتين ثم تركت السؤال. طلب من ربنا مرتين، وكل ما يطلب من ربنا يديله، يطلب من ربنا يديله على طول، فخاف، فبقى يخاف يطلب. حالة يعني ايه عالية شوي، فلا مش ترك السؤال ما بقاش يدعي، لا يدعي اللهم اغفر لي وارحمني واعفو عني واكرمني وادخلني الجنة، الاخرويات كلها، لكن حاجة الدنيا ما كانش كان بيعرض عنها ويسيبها بصدره لعل الله ييسرها بتدبيره جل جلاله. لكن الطلب منكم اوعى تكف عن الدعاء في كل صغيرة وكبيرة. اي شيء يخطر على بالك من خير الدنيا والآخرة فاسأل لها منه. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. شهد إن الشوق كان يعتمل في قلب سيدنا النبي، يريد الكعبة، لكن كانت المراحل وصل المدينة. الأنصار كانوا قسمين، الأوس والخزرج، وكانوا اليهود شر كبير. فمهد في خلال سنتين جت غزوة بدر، بعدها بسنة جت غزوة أحد، بعدها بسنتين جت غزوة الأحزاب، وهكذا أحداث متلاحقة. وسيدنا النبي جواه نفسه وبيستهي إن هو يزور الكعبة. بعد غزوة الأحزاب كانت قبائل نجد المجاورة للمدينة معادية ومتعاونة مع كفار قريش، وكانت تتحفز في هذا الوقت للهجوم على المدينة بعد الفشل الذي لاحقها في غزوة الأحزاب. وفي نفس الوقت بعد ما أخرج سيدنا النبي صلى عليه وسلم يهود بني قريظة من المدينة بعد غزوة الأحزاب، كان يهود خيبر بقى بدأوا يتحرجوا ويتحرشوا ويستعدوا لغزو المدينة، لأن الرسول أخرج كل يهود من المدينة، بنو قينقاع ثم بنو النضير ثم بنو قريظة أخرجهم. وفي نفس الوقت كانت قريش في قمة الزهو بقوتها وعددها وعدتها بعد تحالف الأحابيش من حولها. في هذا الوقت العظيم قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب في عمرة إلى مكة. مش عجيبة دي؟ عجيب ان الظرف شديد للدرجة دي، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يصمم يصر، واليهود هنا بيهددوه، ونجد هنا بيهددوه، وكفار مكة هنا بيهددوه، انا طالع عمره. وتيجي مراتك تقول لك هتسيبنا في الوضع ده بتطلع عمره؟ يعني ينفع تسيب الدنيا كده وتطلع عمره؟ وانت تقول انا هطلع عمره. اصل احيانا بيبقى ملهاش حل اللي هناك. وقالوا ايه يا دي عبد الرحمن عم يحيى؟ قالوا ايه؟ احيانا تكون المجازفة عدم المجازفة. اقول ثاني صلى الله عليه سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون ان احيانا تكون المجازفة هي عدم المجازفة. احيانا بيبقى عليك ان انت لازم تجازف، وهي دي عدم المجازفة. لو ما جازفتش يبقى هي دي المجازفة. فلذلك جازف رسول الله بحياته وحياة 1400 صحابي، وقرر أن يدخل على المشركين دارهم في مكة ليصل إلى الكعبة. وكانت الرحلة محفوفة بالأخطار الشديدة، حتى أن المنافقين في المدينة قالوا هذه الرحلة سيكون فيها نهاية المسلمين واستئصالهم نهائيا من الجزيرة العربية. ربنا اللي قال لنا كده، سيقول لك المخلفون شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فكان المنافقين في المدينة خليهم يروحوا خليهم يروحوا، دول لو راحوا انسى بقى هيقضى عليهم نهائي ولا عمرنا هنشوفهم تاني، يلا خلينا نخلص. ولذلك اعتذر كل المنافقين عن رحلة العمرة. انت طالع عمرة رمضان السنة دي ولا اعتذرت؟ اللهم ارزقنا العمرة يا رب، اللهم يسر لنا الحج والعمرة، جامع لنا بين الحج والعمرة، وتقبل منا الحج والعمرة، وارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن قبل ما يخرج من مكة واجه متاعب مضنية ومشاكل عويصة، حقيقي والله مشاكل عويصة من أول يوم قرر فيه، كان بعضها كافيا لتحطيم الأعصاب، كان بعضها كافيا بأن يخرج الإنسان عن دائرة الحلم والصبر. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطانا في هذه الرحلة دروسا في الحكمة والأناة وبعد النظر وضبط النفس، وأيضا في العدل والوفاء بالعهد. هذا هو الدرس الأول من صلح الحديبية، عظمة الرسول. بنتعلم إيه يا أخي؟ إن أنت أحيانا في أحلك الظروف محتاج إنك تفر لربنا وتروح الكعبة ويبقى حلها فين؟ هناك هناك. الدرس الثاني، الدرس الثاني تمايز الصفوف. إخوتي، في من سنن الله الكونية، من سنن الله الكونية أنه قبل المراحل الفاصلة، الأحداث الفاصلة في تاريخ الإسلام، لا بد من ابتلاء واختبار يميز المسلمين دائما. قبل الأحداث الكبرى وقبل الوقائع الكبرى في تاريخ الإسلام لازم من امتحان حيث يتميز المسلمون عن غيره. مثلا قبل هجرة الرسول من مكة، صلي عليه، قبل هجرة الرسول من مكة إلى المدينة كان الامتحان بالإسراء والمعراج. لما وقعت حادثة الإسراء والمعراج بعض المسلمين ارتدوا، قالوا بقى معقولة يذهب إلى الشام بيت المقدس ويرجع في نفس الليلة يصبح معنا؟ فكان امتحان. قال الله: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. لازم لازم التمايز، لازم يحصل امتحان، فالامتحان ده يبان منه المؤمن التقي من الفاجر الشقي، يبان منه
الصادق الثابت من اللي بيركب الموجة وبيلعب وبينط على كل الحبال وبيجري ورا مصلحته مع مين؟ يبان. لذلك أيضا قبل غزوة بدر جت تحويل القبلة عشان يبان. قال الله ما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا إيه؟ لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. كان ده امتحان. نفس الشيء قبل فتح مكة جه امتحان الحديبية، ده امتحان عشان اللي صادق إيمان بقى، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. يبان الناس تبان على حقيقتها. ذلك لما ربنا سبحانه وتعالى أمر الرسول صلى الله عليه أنه يخرج، ولازم نعرف أن الرحلة دي كلها وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني أنا كنت أتمنى أن أنا أكمل دروس صلح الحديبية دي في مسجد واحد عشان فعلا تكتمل الصورة عندكم. لأن صراحة لما قعدت أدرس صلح الحديبية يعني وصلنا دلوقتي إلى 20 فائدة، الفوائد عجيبة محتاجينها في حياتنا اليومين دول. اليومين دول الشاهد إيه؟ إن الرسول لما أمر بالعمرة قرر التوجه إلى مكة معتمرا، أرسل اشترى 70 بدنة وأرسلهم إلى ذي الحليفة الميقات، وخارج أعلن في العرب كلهم أنا خارج أعتمر، ودعا المسلمين كله كل أهل المدينة ومن حولها ليصاحبوه، ومع ذلك لم ينفر معه إلا 1400. 1400 من أصل عدد 5400. الباقي دول راحوا فين؟ لم يستجب إلا خلصاء المؤمنين الصادقون. اختيار الله الألف وربعمية دول إن آوى. عشان كده ربنا قال إيه؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ربنا قال عنهم إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى أول وكانوا أحق بها وأهلها. هم دول العدد ده، هم النآوة، هم الخلاصة، هم دول اللي فيهم. ربنا نقاهم واختارهم وطلعهم مع سيدنا النبي وصبروا. لما تسمع القصة بقى انهم قعدوا 20 يوم لابسين احرامهم ومعاهم البدن 1400، كل واحد معاه بدن على 1000، يعني معاهم، والرسول معاه 70 منهم، يعني كل واحد يعني معاهم حوالي 1000 بدنة والاف الغنم، ده الهدي سيئين ومعاهم ماشيين بيه، وقاعدين كل دول في الحديبية 20 يوم محرم محرم تعبوا. فلم يكن ليثبت في هذا الوضع إلا الصادقون. اللهم اجعلنا من الصادقين. سنة كونية إن ربنا وربك يخلق ما يشاء ويختار ويختار ما كان لهم الخيرة ويختار. عشان كده ربنا قال عن الأنبياء ولقد اخترناهم على علم على علم. الله يصطفي جل جلاله يصطفي من خلقه ما يشاء. هذا الانتقاء والاختيار لازم يا جماعة، ما ينفعش يبقى الناس كلهم كده ايه حاجة واحدة، وخصوصا في أوقات المحن لازم المفاصلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال: لا يتبعني رجل من ثلاث، رجل تزوج امرأة ولما يبني بها، ورجل اشترى خلفات وهو ينتظر نتاجها، ورجل بنى بيوتا ولما يرفع سقوفها. يوسع بن نون عليه السلام لما غزا ما حدش يجي معايا يكون قلبه معلق بدنيا سايبها في البلد، واحد عقد على امرأة وعايز يتجوزها بيحبها، لما يجي معايا في الحرب اول ما يقف يقول: لا انا عايز ارجع اتجوز، انا لسه ما دخلتش دنيا، ده دخليه جنب امراته. واحد اشترى له معزتين، معزة ووراها عجلة وعشر، ما يجيش معايا ينتظروا نتاجها، ده قاعد يفكر هتجيب واحد ولا اثنين، هتجيب اربعة وهبيعهم فين، هكمل واجيب ايه، خليه ما يجيش. ورجل بنى بيوتا ولما يرفع، يقول لك انا اولادي الشتاء داخل عايز ارمي البيت اعرش. هو ده لازم الانتقام. ولفعلا فضح الله المنافقين في هذه الغزوة. سيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. ربنا فضحهم، قال: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. لما جسأل أخي من الإخوة النهاردة: حافظ يا ابن القرآن؟ يقول: لا مش حافظ. ليه؟ لما كنتش انت تحفظ القرآن مين اللي يحفظ القرآن؟ يقول: والله مشغول. كذب، لا مشغول ولا حاجة، انت فاضي وراك ايه؟ عشان كده لما تتأمل القرآن تلاقي آيات في القرآن بتتكلم عنك، بتكذبك، بتفضح سرك، بس اقرا القرآن بتدبر. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. وذكر الله الحقيقة، قال سبحانه: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هكذا تميز الصف المسلم، وهكذا دايما بنقول في الأوقات الفاصلة والأحداث الفاصلة في دين الإسلام دايما يحصل كده تمييز الصف من الدخلاء، لأنه للأسف الشديد اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، النفوس شريرة. وزي ما سيدنا عبد الله بن عمر قال للمنافقين: كنا نعرفكم والقرآن ينزل. سيدنا عبد الله بن عمر قال كده، ألا يزال القرآن ينزل فيقول: ومنهم ومنهم ومنهم، حتى ظننا أنه سيسميهم بأسمائهم. قال: كنا نعرفكم والقرآن ينزل، أما وقد مات رسول الله، فمن أظهر لنا شيئا عملناه به، ومن خدعنا بالله خدعنا. فأحيانا بتنخدع في الناس وتفكر ان ده والآخر يطلع. فلذلك تأتي هذه الأحداث عشان ايه؟ تبين ده ايه وده ايه، دول مين ودول مين. فتمييز صف من أهل الدجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة دجالون كثير. دجالون كثير، الدجل زي ما تشايف كده في دجل كثير. الفايدة الثالثة: تعظيم الشعائر. يا إخوة شعائر الإسلام الظاهرة شعائر عظيمة، وظهورها ظهور للإسلام، ينبغي ألا تضطرنا أي ظروف للتخلي عن الشعائر الظاهرة. ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يطلع من المدينة أهل مكة أرسلوا رسالة، لما أرسل إليهم كرز ابن وهب الفهري، أرجو أن ما كنتش غلطان في الاسم، أرسلوا إلى أهل مكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد العمرة، ساق معه الهدي يذبح هديه وينصرف، لم يأتي لقتال أحد، فأرسل إليه أهل مكة والله لا يدخلها أبدا وفينا نفس تطرف، كيف يدخلها علينا عنوة؟ قولوا لي محمد لا يأتي. ومع ذلك ساق الهدي، الشعائر الايه الظاهرة، اشترى 70 بدنة فجللت، ثم أشعر عدة منها وهي موجهة، اشعار الهدي ان يجي على الجمل، انتوا عارفين الجمال، احنا عندنا احنا جيران يعني بناكل لحمة جملي، فانتوا عارفين الجمال مش كده، السنام بتاع الجمل ده يجي على السنام ويشقه شقة ولا اثنين ولا ثلاثة، يجرحه كده بحيث الدم يسيل، تبقى دي خلاص اشعرت، يعني دي هدي لا تركب ولا تؤكل إلا أن تذبح تنحر هدي. الرسول أشعرها بنفسه، ساق 70 بدنة وقدمها ليعلم الناس أنها هدي فيكفوا. ذلك شعائر الإسلام الظاهرة، منها اللحية شعيرة ظاهرة من شعائر الدين، احنا ما بنقولش ان الدين هو اللحية، لكن بنقول ان اللحية من الدين، من الشعائر الظاهرة في الدين، فاوعى تحلق دقنك تاني، خلاص اتفقنا، جزاك الله خيرا، رجل طيب انت يا شيخ محمد، ها، واوعى تقصر لحيتك، واوعى تقول ضرورة والظروف، واوعى يجيبوا لك فتوى، بالعكس ده في ساعة المحن ينبغي أن نستعلن بالشعائر وأن نظهرها، شعائر الدين كلها ولا نستخفي بشيء منها، بالعكس لكي يرى الناس أن الدين حي ظاهر، وإحياء السنن في هذه المراحل من المطالب الشرعية الخطيرة. الفائدة الرابعة، نكتفي ولا طولنا؟ لا طولنا هم، بس أعطوني بس حاجة بسيطة، نأخذ الفائدة الرابعة دي وبس خلاص. الفائدة الرابعة الصمود والثبات. لما بلغ قريشا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة، قالوا والله لا يدخلها علينا أبدا ما دامت فينا عين تطرف، وخرجوا إلى مكان يسمى بلدح، وجمعوا الأحابيش وجيشوا 8000 مقاتل، أمامهم خالد بن الوليد في 200 فرس، معهم العوز المطافين، وقف وأعلنوا بين العرب لن يدخل محمد مكة. 8200 والرسول كم؟ 1400. فخرج رسول الله وأعلن أنا لا أريد حربا، أعلنها صريحة، بل أريد الطواف بالبيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنمضي لوجهتنا، فمن صدنا عن البيت قاتلناه، ووالله لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي. سالفة رقبتي، صفحة العنق دي اسمها ايه؟ السالفة. قال لهم لو السيف على رقبتي هدخل مكة. وجاءت الوفود كلها تحاول أن تثني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عزمه، ويهولون له قوة قريش، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت عازم، بل وكل الصحابة بلا استثناء ولا واحد منهم قال نرجع. وهو ده عارف يا ابو جلابيه، وان انت المشكله في ايه؟ المشكله ان انت تضمن مين معك. سيدنا موسى قال ايه؟ قال رب اني لا املك الا نفسي واخي تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. هي دي نفسية الثبات، تستمد من التعزية بمن معك ومن حولك. قصة سيدنا كعب بن مالك، قال فسألت هل لقي هذا الذي لقيت غيري؟ قالوا نعم، هلال بن أمية ومرار بن الربيع، فذكروا لي رجلين صالحين شهد بدرا بي فيهما أسوة فتثبت بهما. يبقى التثبيت بيجي بإيه؟ أما تشوف حواليه حد جدع، راجل صادق. سيدنا النبي صلى الله عليه لما قال ركب رجل بقرة فقالت له البقرة نحن لم نخلق للركوب إنما خلقنا للحرث، فتعجب الناس قالوا سبحان الله بقرة تتكلم؟ قال أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر وما كان وما كان تم، ما كانوش موجودين، بس هو على يقين ان ابو بكر وعمر معاه. انتوا فاهمين؟ وصلت؟ يا رب نفهم ان هي دي الفئه اللي لو لقيتها تثبت وتقوى وتنشط، لكن لما تبقى في وسط ناس كله ملخلف تعمل ايه؟ هي دي سنة كونية، سنة ربانية، ان يصطفى تصطفى فئة وتلتزم هذه الفئة وتكون على ثقة كثقتك بنفسك فيه. بس لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان ماضي بألف وربعمية، يعني ألف وربعمية مش ألف وتلتمية تسعة وتسعين، ألف وربعمية هم كلهم رجالته، كلهم إيد واحدة. لذلك هتيجي معانا في الفوائد اللي انتم مش هتسمعوها إن شاء الله، إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بايعهم مد إيده الألف وربعمية في إيده، يقفز بعضهم فوق ظهور بعض لينال يد النبي، لم يتخلف منهم رجل واحد. بدأوا قريش تبعت ناس يقولوا لسيدنا النبي ارجع مش هينفع. اول واحد جه لسيدنا النبي كان اسمه بديل ابن ورقاء. بديل ابن ورقاء كان سيد خزاعة، وخزاعة كانت من احد من الأحلاف سيدنا النبي صلى عليه، من اللي رسول حلفهم، فكانوا من أنصار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني موالي حبيب. وقال له لسيدنا النبي صلى عليه، قال له بصراحة نحن لا نطيقهم. فقال رسول الله بل نطيق أهل الأرض بالله.
الله أكبر،
فيش حاجة اسمها لا نطيقهم، أدم معنا ربنا. المهم إنك تضمن إن ربنا معك. وما زاد ذلك رسول الله والمسلمين إلا ثباتا وتصميما. اسمحوا لي أقول كمان فايدة لأنها لذيذة تخفف الموضوع شوية. الفايدة الخامسة الوفاء. فايدة خمسة مهمة قوي في زمن نذر فيه الوفاء، في زمن انعدم فيه الوفاء. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مشي في الطريق، مفروض هيدخل مكة عن طريق التنعيم. لو انتوا عارفين مكة، التنعيم دي للناس بيروحها النهارده يحرموا، يعني اللي هي الحل. فأول ما قرب من التنعيم راح مواجه سيدنا النبي خالد بن الوليد بصف 200 فارس، 200 فرس وقفوا قدام سيدنا النبي. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم وقف، وجات صلاة الظهر فصلى بأصحابه الظهر، وخالد بن الوليد والفرسان بينه وبين الكعبة في القبلة. بعد أن صلوا قال خالد بن الوليد: لقد فاتتنا فرصة، لو أصبناهم وهم يصلون لقضينا عليهم. قال: يا ريتنا كنا قتلناهم وهم يصلوا. ثم قال: ستأتيهم صلاة هي أعز عندهم من المال والولد، صلاة العصر. ده عارفين بقى، ها؟ ولذلك هنقول إن من الفتح إن المشركين شافوا المسلمين، ما كانوش شافوهم ولا يعرفوا عندهم حاجة. كان التشويه الإعلامي على أشد إن دول شوية متطرفين، شوية متعصبين، شوية إرهابيين، دول قتلة، دول مفرقين، دول. فلذلك من فوائد صلح الحديبية إن المشركين إيه؟ شافوا المسلمين بقى عن قرب، شافوهم وهم بيصلوا، شافوهم وهم بيحبوا سيدنا النبي. دي مواقف عظيمة جدا هتأتي معنا في الفوائد. لكن الشاهد هنا إيه؟ إن الرسول فعلا صلى بالناس العصر صلاة الخوف، إن طائفة تسجد والطائفة الثانية تحميها، فإذا رفعت الطائفة الطائفة الثانية تسجد. فلم يتمكن خالد من الهجوم على المسلمين، ظل واقفا يتحرش. ما بلاش موضوع التحرش ده اللي من دون. وقف خالد يحاول أن يحارب، ورسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ودي فايدة مهمة جدا هتيجي معانا، ان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان مصمم ألا يغير نيته، لن أقاتل. وقف حد ما صلى العصر صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ثم تحول إلى طريق آخر، فدار حول جيش المشركين حتى نزل من الجهة الأخرى عند الحديبية. الحديبية دي اللي هي النهاردة بيسموها إيه؟ التنعيم، مش التنعيم، الشميسي، الشميسي الجهة الثانية، من يعني التنعيم الناحية دي والشميس الناحية الثانية. فلف كده من الصحراء ومن طريق غير مطروقة لحد ما نزل في الشميسي، وبقى خلاص بينه وبين مكة ميلين اتنين، 4 كيلو. هيدخل، اجتمع الصحابة لحد ما اكتملوا ووقفوا وبدأ يدخل، ركب القصواء وسار بها، فبركت القصواء. قصواء دي ناقد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بركت القصواء والصحابة يشدوا ودنها ينغزوها يمين شمال، الرسول نزل عنها ويضربوها ويفزعوها، ما قامت. فقال الصحابة: خلأت القصواء. خلأت يعني حرنت،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها، وما ذاك لها بخلق. ثم أنهضها ووجهها جهة المدينة، فقامت وانطلقت، فقال حبسها حابس الفيل. الشاهد الأول في هذه القصة الوفاء، في قول النبي صلى الله عليه وسلم. توصلوش على النبي ليه؟ ليلة الجمعة حتى وكثرة الصلاة على النبي سنة صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق. لا، القصواء دي معايا من زمان وعمرها ما حرنت، تيجي تحرن دلوقتي. الوفاء حتى للدابة، شوف، حتى للدابة. الرسول قال لهم: لا، ما تقولوش عنها كده. ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق، مش من أخلاقها. الوفاء حتى للدابة. لما يجي حد كبير ويغلط غلطة من غير ما يغلط، أشيع عنه وانت تقول: ده هو وحش، ده يا راجل حرام عليه، ده انت بتقول انك التزمت على ايده، وانت بتقول ان هو اللي رباك، والاخر كده اهو، فين الوفاء؟ سيبك من الوفاء للمشايخ، الوفاء لله. كم انعم عليك ثم اذا ابتلاك مره تنسى الوفاء لنعم الله عليك، تتخلى، تنفر، تكره، تعادي مع امراتك، خير تتمرن. عارفين قصه الراجل اللي كان صاحب قطع عنب، وكان بيعدي عليه صاحب له، فكان يقدم له عنب، يقعد ياكل. فزوجته قالت له: انت بتاكل معاه؟ قال لهم: لا ما باكلش معاه والله، لا انا بقدم له بس ياكل. قال له: لا لازم تاكل معاه، من الادب مع الضيف ان تاكل معه. فبدا ياكل معاه، فلاها ايه؟ حادقه مره، العنب حامض. فقال له: سبحان الله، انت بتاكل ازاي وهو حامض كده؟ قال له: لا دي أول مرة يطلع حامض. قال له: طب ما تاكلش قول. قال لي: يا أخي ما أنا أكلت حلو كتير، لما يجي مرة حامض أبلعها منك. ده اسمه إيه؟ الاسم اللي محدش يعرفه النهاردة، اسمه إيه؟ الوفاء. الوفاء أخلاقيات الإسلام ومثاليات الإسلام عالية أوي، تخلينا عنها كتير. فالشاهد إخوة، عايزين نطلع من الدرس الميلادي الصمود والثبات، إظهار الشعائر، الوفاء، تعلق القلب بالمشاعر، الكعبة، الصيام، التوحيد، لأن هذا هو سبيل النجاة. أحبكم في الله وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
هنا مدرسة الربانية،
مدرسة الربانية،
من مدرسة الربانية نتحدث.